بسم الله الرحمن الرحيم. كان درسنا في السهو وما يتعلق بباب السهو، ثم أخذنا شيئا من الحديث وأخذنا المتعلق بأن أحد السهو ستة أحاديث، ومنهم يجعلها خمسة ومنهم من يزيد، وهي هذا المعول عليها أنها ستة. والحديث الذي عندنا في الباب متعلقه بما بالشك في الصلاة كم صلى، وفي المسألة خلاف نقله النووي رحمه الله وغيره من أهل العلم، يعني يتعلق بكون هل يبني على الشك أم على أغلب ظنه أم اليقين الذي هو يعني يزيد ركعة. وكنا قد أخذنا على أن هذا المعول الذي عند جمهور العلماء أنه يجعل أغلب ظنه أو ماذا يعني يزيد ركعة، فيكون قد أزال الشك بهذا وأرغم الشيطان. لكن بما أنهم ذكروا الخلاف نقرأه. قال رحمه الله، قال النووي رحمه الله في قوله إذا شك أحدكم من صلاته، في ذكر حديث أبي هريرة إذا لم يدري أحدكم كم صلى فليسجد سجدتين وهو جالس. قال اختلف العلماء في المراد به. قال الحسن البصري وطائفة من السلف في ظاهر الحديث، وقالوا إذا شك المصلي فلم يدري زاد أو نقص فليس عليه إلا سجدتان وهو جالس، عملا بظاهر هذا الحديث. وقال الشعبي والأوزاعي وجماعة كثيرة من السلف إذا لم يدري كم صلى لزمه أن يعيد الصلاة مرة بعد أخرى أبدا حتى يستيقن. إذن مسألة فيها قول آخر أنه لا يكفي سجود السهو، بل إن شك في ذلك فلا بد أن يصلي بيقين ولا يجبر ذلك سجود السهو حتى يستيقن. وقال بعضهم يعيد ثلاث مرات، أي يعيد الصلاة ثلاث مرات ولا يزيد على ذلك، فإذا شك في الرابعة فلا إعادة عليه. وتعلمون أن هذه ما عليها أدلة تثبت، سواء قول الشعبي والأوزاعي ومن قال بأنه يعيد، وقول الآخرين من قال يعيد ثلاث مرات فقط. والقول الذي يليه قول مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء أنه متى شك في صلاته هل صلى ثلاثا أم أربعا لزمه البناء على اليقين على ما تذكرناه بالأمس. قال فيجب أن يأتي برابعة إذا شك رابعة أو خامسة ثالثة أو رابعة، يعني إذا كان شكا، ويسجد للسهو عملا بحديث أبي سعيد. وهو قوله إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أو أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. فالمسألة فيها خلاف على أربعة أقوال، أرجحها ما دل عليه حديث أبي سعيد هذا وما كان في بابه. قوله ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، إن كان صلى خمسا شفعنا له الحديث. قال النووي رحمه الله، قالوا فهذا الحديث صريح في حديث أبي سعيد في وجوب البناء على اليقين، واليقين المذكور هنا أن يجعل شك فيه ثلاثة أو أربعة يجعلها ثلاثا، شك جعلها يعني ثنتين أو ثلاثة يجعلها ثنتين في المغرب وهكذا. وهو مفسر لحديث أبي هريرة رضي الله عنه فيحمل حديث أبي هريرة عليه، وهكذا حديث ابن مسعود، وهذا متعين فوجب المصير إليه مع ما في حديث أبي سعيد من الموافقة لقواعد الشرع في الشك في الأحداث والميراث من المفقود وغير ذلك. قلت لخص النووي مدلول الحديث الذي قال بظاهره الجمهور، وأن مراد المرد الألفاظ الأخرى المجملة في باب الشك في الصلاة إلى ما بينه حديث أبي سعيد، ولهذا قدمه كثير من المصنفين. وهذا الترجيح هو أصح وأحسن الأقوال الأربعة التي ذكرها النووي. وقوله إذا شك أحدكم وهو يصلي مفهومه أنه إن شك في صلاته هل كانت ثلاثا أو أربعا بعد إتمامها على ما استيقنه أي بعد فراغه منها أن شكه بعد صلاته لا يؤثر فيها. قال الشيرازي رحمه الله في قول أكثر أهل العلم قال الشيرازي رحمه الله في المهذب مع المجموع وإن شك بعد السلام في تركها لم يلزمه شيء. بعض الموسوسين ربما ينتهي من صلاته حتى مع الإمام فضلا عن أن يكون وحده وبعد ذلك يداخله الشك هل صلينا كذا أو كذا، هذا يلغيه، هذا الشك لا يبالي به، نوع وضرب من الوسواس. لا يلزمه شيء لأن الظاهر من أنه أداها على التمام فلا يضره الشك الطارئ بعده. وتبعه النووي على هذا القول فقال الصحيح أنه لا شيء عليه ولا أثر لهذا الشك لما ذكره المصنف، ولهذا قطع المصنف وسائر العراقيين وسائر الخراسيين قطع به. قال وكذا لو شك بعد الفراغ من الوضوء أي أنه لا أثر للشك في وضوئها هل هو تام أو ناقص، كما سمعتم أن هذا الشك بعد العبادة بعد فراغه منها أو بعد الوضوء ويكون توضأ توضوءا صحيحا ثم يشك، أو يكون صلى صلاة صحيحة مع الإمام أو بمفرده ومع ذلك يشك هل تمها أم لا، هذا لا يبالي به. درسنا الآتي في حديث ابن بحينة وهو عبد الله ابن بحينة ما يتعلق بالسلام بالتشهد الأول سهوا. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي وهو إمام، قال وأحمد بن صخر بن سعيد الدارمي مقرونان وكلاهما ثقة، قال حدثنا يزيد بن هارون الواسطي أبو خالد قال أخبرنا يحيى بن سعيد وهو الأنصاري قال أخبرنا عبد الرحمن الأعرج أنه سمع ابن بحينة عبد الله بن مالك بن بحينة الأزدي مالك أبوه بحينة زوجة مالك أمه، وكان عبد الله هذا من السابقين الأولين وكان ناسكا عابدا يصوم الدهر، خرج له الشيخان أربع أحاديث متفق عليها، توفي في آخر خلافة معاوية انتهى من الرياض المستطاب للعامري. أنه سمع ابن بحينة رضي الله عنه يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم فقام في الركعتين، فقام حتى استتم ساهيا، قال فسبحنا به، وهذا شأن من نابه في صلاته شيء، الحديث من نابه فليقول سبحان الله، فإذا سبح رجل وصفقت امرأة أو نحو ذلك، فمضى في صلاته ثم سجد سجدتين ثم سلم. هذا الذي فيه السجود قبل السلام وفي حالة الزيادة كأن صلى خمسا سهوا، أو حالة النقصان كأن سلم من ركعتين بعد السلام، يعني سجد سجدتين بعد السلام. الحديث قال للدارمي أي سياق الحديث ولفظ الحديث لأحمد بن سعيد الدارمي، إسناد الحديث عند المؤلف صحيح، رجال السند كل رجاله ثقات، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وقد أخرج الحديث البخاري وهذا لفظ البخاري، وأخرجه مسلم وأبو داود وآخرون. من طرق عن الأعرج أنه سمع ابن بحينة بهذا السند. وقوله في هذا صلى بهم في الصحيحين أنه صلى بهم الظهر، قال صلى بنا صلاة الظهر، فقام في الركعتين أي قام ولم يتشهد، وقد بوب عليه البخاري باب من لم ير التشهد الأول واجبا، واعتبر هذا القيام لو كان واجبا لرجع حين سبحوا له، وهذا ليس بصحيح، بل إن سجود السهو يجبر الواجب ويجبر السنة المستحبة. ومما يدل على وجوبه ما يأتي إن شاء الله وما قد تذكرناه قبل. أي قلنا سبحان الله كما علمهم بقوله من نابه شيئا في صلاته فليقل سبحان الله، إنما يسبح الرجال سوى النساء. قال فمضى في صلاته، أي لم يجلس لأنه استتم قائما، لم يجلس في التشهد الأوسط كما في الصحيحين قام ولم يجلس بينهما هكذا. وقد جاء من حديث المغيرة بن شعبة ما يبين أنه إذا استتم قائما لا ينبغي له أن يعود جالسا، فإذا سبحوا له قبل أن يستتم قائما فليعد، لأنه لم يدخل في الركن الثاني، والركن الثاني هو القيام وتلاوة الفاتحة. ومنهم من غض الطرف عن القيام وقال إذا بدأ في الفاتحة لا يعود، لا يترك الركن ثم يعود إليه، بل يستمر فيه ويسجد. وكلا القولين صحيح سواء بدأ أو استتم على ما جاء في هذا الحديث الضعيف، وعليه جملة ما في الباب من آثار وأقوال. جاء من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم فقام في الركعتين فاستتم قائما فليمضي وليسجد سجدتين، وإن لم يستتم قائما فليجلس ولا سهو عليه. قوله ولا سهو عليه أي ليس عليه سجود سهو. أخرجه أبو داود بن ماجه الدارقطني، وفيه جابر الجعفي كذب وكان يقول بالرجعة رافضي. فإذن هذا الحديث سواء في قوله ولا سهو عليه أو في هذا التفصيل الذي احتج به أو ساقه ابن حجر في البلوغ المرام على أنه مضمون الحكم على هذا ما لم عدا زيادة ولا سهو عليه. قال ابن رجب أجمع العلماء على أن من ترك التشهد الأول من الصلاة الرباعية أو المغرب وقام فإن صلاته إلى الثالثة فإن صلاته صحيحة ويسجد للسهو، لكن هذا فيما ترى أنه قام إلى الثالثة سهوا، سواء سبحوا له بعد أن استتم أو قبل أن استتم، لأن مسألة ما فيها دليل استتمام وعدمه، إنما فيها مثل هذا الحديث الضعاف. فإذا قام سهوا ولو كان قد استتم أو مثلا، المهم أن صلاته صحيحة وعليه سجود السهو. بقي الحالة الثانية إذا تركه عمدا، ترك يعني التشهد عمدا، التشهد الأوسط، فقد اختلفوا في بطلان صلاته وعدم بطلانها. منهم مالك والسفيان الثوري وأحمد بن حنبل وجماعة من أهل العلم يرون أنه إن ترك التشهد الأول في الصلاة عمدا بطلت صلاته، لأنه ترك واجبا عمدا. وقال آخرون ممن يرون التشهد الأوسط إنما هو مستحب لا واجب، قالوا لا تبطل صلاته، وهم أكثر أهل العلم. والصحيح بطلانها لحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ولأن هذه عبادة توقيفية، فلو ترك المجال فيها للزيادة والنقصان لصار هذا تغييرا في الدين وتبديلا. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب التشهد الأوسط فقال إذا جلس أحدكم في الصلاة فليقل التحيات، وهذا شامل للتشهد الأوسط والأخير، جاء فيهما جميعا. وعلى هذا فقول الثوري وأحمد ومن قال ومالك وجماعة من قال بهذا إنه إن ترك التشهد الأوسط عمدا وقام بطلت صلاته، وإن قام من التشهد الأوسط ساهيا صحت صلاته ويجب عليه سجود السهو، سواء سبحوا له وقد استتم أو قبل أن يستتم. وحديث المغيرة بهذا التفصيل حديث ضعيف جدا جدا من طريق جابر الجعفي، جاءت له طريق أسقط فيها الجعفي هذا. طيب، بقي أيضا حالات لمن تركه ساهيا. الحالة الأولى أن يستمر سهوه حتى يدخل في الفاتحة، فإن جمهور أهل العلم في هذا الحال أنه لا يجوز له الرجوع من الفاتحة فيترك الفاتحة ثم يرجع إلى الجلوس، لأنه دخل في الركن ويستمر ويجب عليه السجود. وهذا القول هو الصواب، كونه يستمر لأنه دخل في ركن آخر. الحالة الثانية أن لا يستتم قائما، في خلال ما ينو يسبح الله فيذكر فيعود، وفي هذا الحال أيضا يجب عليه أن يعود. وعلى قول الإمام أحمد الجمهور يرون أنه له أن يعود لأنه قد ناء، وقول أحمد هنا في هذا المجال أصح، لأن الله أوجب عليه هذا التشهد فلم يتركه إلا لسهو، فلما ذكر قبل أن يدخل في غيره وجب عليه الرجوع لأدائه، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فالرجوع واجب لأداء هذا الواجب، خلافا للجمهور الذين يقولون إنما هو له وليس بواجب ولكن له أن يرجع. وقد فعل أنس ذلك رضي الله عنه وقال هو السنة، رجع حين سبحوا له فرجع وتشهد وقال هذه السنة أو هو السنة. ثم هل عليه سجود سهو إذا رجع قبل أن يستتم؟ ما هو بعد أن استتم، بعد الاستتم لا يعود، لكن رجع قبل أن يستتم. اختلفوا في مثل هذا الحال، فحديث المغيرة ذلك الضعيف بعضهم احتج به أنه عليه سهو ولا سهو عليه، ولكن الصحيح أنه حصل له خلل في صلاته بكونه قام وتحرك يعني فيها وحصل له سهو فيها، سواء زاد فيها أو نقص أو لم يزد أو ينقص حصل له سهو فيها، فجبر ذلك الخلل سجود السهو. قال جمهور العلماء ويسجد للسهو وإن رجع عندهم، حتى وإن رجع من قريب فإنه يسجد للسهو، وهم إن لم يكونوا يرونه يرون التشهد واجبا والرجوع إليه يرونه مندوبا، لكن يرون أنه يسجد للسهو، هذا هو الصواب لعموم. فإذا شك أحدكم في صلاته، هذا قد حصل له شك وقد ناء للقيام، فعليه سجود سهو. بقي ما إذا استتم قائما ولم يقرأ، أيضا هنا فيه خلاف، من الأقوال أنه لا يجوز أن يجلس ما دام قد استتم، وقد رجحنا ما سمعتم لكن نذكرها، ومن الأقوال أنه ما دام قد استتم ولم يدخل في القراءة يجلس، يعني عكس القول الأول. قال أحدها أنه لا يجوز أن يجلس، وحكى حكيا عن القمر الضحاك وقتاده، وقال أبي حنيف والأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد في رواية، وهي المذهب عند ابن أبي موسى، إذا استتم جمهور العلماء أنه لا يجلس لما سبق ذكره. وممن كان لا يجلس إذا استتم قائما ولو لم يدخل في الفاتحة سعد وعقبة بن عامر وابن الزبير وغير واحد من الصحابة، قاله ابن رجب بن قال هذا كله. القول الثاني أنه له أن يرجع ما لم يشرح في قراءة الفاتحة، ذكروا هذا عن النخعي وعن الثوري وعن حماد، قالوا أيضا مع الكراهة. وقد سمعت فيما مضى الراجح في الأقوال أنه إن استتم على قول أكثر أهل العلم أنه لا يعود، دخل في الفاتحة ولم يدخل، لأنه قد بدأ في لأنه دخل في القيام والقيام ركن، وإذا دخل في الركن الثاني أيضا اشتد عليه حرمة الرجوع وهو قراءة الفاتحة، فيكون قد دخل في ركنين، فالقيام ركن قد دخل فيه وقع عليه. هذا محصل ما ذكروه في هذه المسألة مع الخلاف إن رجع بعد أن دخل في الفاتحة تفسد صلاته أو ما لم تفسد صلاته، إن دخل في الفاتحة وحتى أيضا إن استتم قائما ورجع للجلوس باعتبار أنه خلخل بين الأركان ورجع من ركن إلى ركن إلى ركن آخر فخل في صلاته، الصحيح أن لا فساد في الصلاة في هذا الموضع بالذات، لكن يجب عليه أن يرجع ما لم يستتم، ويجب عليه أن يستمر إذا استتم قائما دخل في الفاتحة ولم يدخل. هذا حاصل بعد التعليق على هذه المسألة.